ويشترط في نفس الوقت أن يكون هذا الصديق يكون هو الآخر متوفر فيه نفس الصفات من الهمة العالية والعزيمة، علشان يعني مش كل واحد يكسل التاني، يعني تشجعوا بعض. لكن لو رحت شفت واحد يعني كسلان وكده، هتمشي انت كمان معاه في الخط، او هتريح في الخط ومش تتلقى العلم بشكل صحيح. فانت تبحث عن صديق يكون فعلا يعني عنده الهمة والعزيمة حتى يشجع احدكما صاحبه. الوقفة السادسة، التحلي بالاخلاق الكريمة. طالب العلم هو القدوة، الناس ينظرون اليه والى تصرفاته، فعليك ان تحافظ على شعائر الاسلام وان تظهر السنة وتنشرها بين الناس، طبعا بالعمل بها اولا ثم بالدعوة اليها بعد ذلك. كذلك عليك ان تحافظ على السمت الحسن من الوقار والتواضع، عدم الكسل، كذلك الصبر على الناس وتحملهم، لان الاصل انت بتتعلم من اجل ان تعمل وتنشر العلم بين الناس. فالناس يلجؤون دائما الى طالب العلم، يعني لما يرون من سمته ومن هديه، فيؤملون ان يرد على اسئلتهم ويحل مشاكلهم. فعليك ان تصبر عليهم، لانهم لو وجدوا منك ضجرا وعدم رغبه في الوقوف معهم وعدم استعداد لتقبل كلامهم، او دايما تظهر انك مشغول ومستعجل دايما، وهذا للاسف منتشر فعلا، بمجرد ما يبدا طالب العلم في طريق العلم تبدا تلاحظ عليه الناس انه بيترفع عنهم ومحاوله الهرب منهم وعدم مخالطتهم، ودايما تشوفه كانه مشغول ومستعجل. وهذا لا شك يعني انه يحتاج الى شيء من التوجيه، لانك لو تركت الناس من غير ما تقف معهم وتفيدهم فإنهم سيتركوا السؤال، يعني بدل ما هيقولوا لا، بدل ما نسأل فلان بيحسسنا ان احنا يعني تقال عليه، او بيسيبنا وبيمشي او كذا، فهيتركوا السؤال ويحصل بعد كده الوقوع في الاخطاء في العبادات والمعاملات وغيرها. والسبب في البداية هو ذلك الطالب الذي ابعد بنفسه عن مخالطة الناس وعدم الصبر عليهم، وبالتالي قد يقع في الاثم وهو لا يدري. فعلى الطالب أن يكون طلق الوجه دائم البشاشة، هذا مع عامة الناس، ويزيد هذا التعامل الكريم مع الأقران من طلبة العلم، بحيث يعني لا يتسرب إلى قلبه شيء من الحسد. أحيانا تجد الطالب عنده شيء من الحسد على أخيه طالب العلم الآخر، أو عنده حب التعالي عليهم أو التقليل من شأنهم. يعني بعض طلبة العلم مثلا تجده يفرح إذا أخطأ زميله، لو زميله أخطأ قدام الناس كده يفرح، عشان يحس يعني إن هو اللي ما بيغلطش وده اللي بيغلط، أو يحب يعني أن يتصدر هو في وجودهم، أو يتضايق إذا الناس قدمت زميله عليه. فهذا كله يعني على الطالب أن يدفعه عن نفسه، إذا وجده في نفسه يدفعه عن نفسه. ولعل من الأمور التي تساعده على دفع هذا أن يقوم بالدعاء لإخوانه. ادعي لإخوانك من طلاب العلم اللي هم من أقرانك، حاول أن تتحبب لهم، زيارتهم وغير ذلك، يعني مما يجعل هناك حبا وحبلا موصولا من الود بينك وبينهم. وابعد بنفسك عن طريق الحسد، فهو من الأشياء الصعبة التي يصعب معالجتها. الوقفة السابعة، احرص على أن تتلقى العلم على يد شيخ. احرص على أن تتلقى العلم على يد شيخ، ويكون هذا الشيخ أهل لذلك العلم الذي ستتلقاه عنه، يعني يكون من أكابر العلماء وليس من الأصاغر. وأعني بالأكابر ليس الأكبر في السن، إنما الأكابر هم الذين تمرسوا بالعلم وعركتهم التجارب حتى ولو كانت أعمارهم صغيرة. أما الأصاغر هم المبتدئون في الطلب، يعني لم تكتمل لديهم التجربة ولم تنضج عقولهم، يعني عشان كده تلاقي الاستعجال والتسرع دايما في الأحكام بسبب عدم التمكن هذا وبسبب عدم التأصيل لهؤلاء الناس. هؤلاء لا نقصدهم، وإنما نقصد الأكابر الذين عندهم علم مؤصل وتربوا أيضا هم على يد علماء وعلى يد مشايخهم وهكذا، حتى ولو كانت أعمارهم صغيرة. فالسن ليس هو المقياس في هذه المسألة. يعني هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله يجلس ليفتي الناس، يعني يتصدر للإفتاء مش بمزاجه طبعا، بعد ترجيح العلماء وترشيح العلماء له، كان عنده 15 سنة أو قيل 20 سنة، يعني سواء هذا القول أو هذا القول، 15 20 سنة، يعني لسه شاب صغير، لكن كان الإمام الشافعي. ابن تيمية رحمه الله جلس تحت يديه الآلاف وهو ابن 20 سنة. بل في هذا العصر أيضا من تفوق في العلم واعترف أهل العلم بفضله وهو لم يبلغ 20 سنة، فعلى الطالب ألا يجعل المقياس له هو الشهرة بين العامة أو السن أو ما شابه ذلك، إنما عليه التحري وعليه السؤال. أسأل دايما قبل ما اختار الشيخ، أسأل وأتحرى، فيختار يعني من الأكابر أكثرهم علما وأحسنهم ورعا وأجملهم خلقا، حتى تأخذ عنه العلم والأدب أيضا في نفس الوقت. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. والعلماء الحمد لله يعني موجودون ومتوافرون، لكن المطلوب منك أن تبحث عنهم، حتى لو كلفك ذلك أن ترحل إليهم أو أن تتصل بهم، أو على الأقل من خلال الأشرطة الكثيرة المتوفرة لعلماء الأمة المعاصرين. والحمد لله الطالب لا يعتقد أنه لا يوجد علماء وانتهى العلماء أو كذا، بل عليه أن يبحث ويسأل، والعلماء بحمد الله تعالى يعني موجودون ومتوافرون. الوقفة الثامنة: لابد أن تعرض نفسك على شيخك أول بأول لمتابعة مستواك العلمي وتوجيهك. الطالب يحتاج دايما إلى معرفة الأولويات في الطلب. ممكن يبدأ في تحصيل علم معين وهو لسه لم يتهيأ له، فيقع في الأخطاء، بل قد لا يحصل شيئا أصلا. هذا هو أحد طلاب العلم المبتدئين يدخل على الإمام أحمد ليسأله، يقول: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وعايز يسأله أسئلة. يعني في ناس يعني أول ما يطلب العلم يقعد يدور على الأسئلة الشاذة، الأسئلة الغريبة، فلعل هذا الطالب من نفس النوعية المنتشرة دلوقتي. دخل على الإمام أحمد وقال: أأتوضأ بماء النورة؟ فالإمام أحمد قال: ما أحب ذلك. فقال: أأتوضأ بماء الباقلاء؟ الماء الذي خلطه شيء آخر يعني، لكن شيء طاهر. فالإمام أحمد قال: ما أحب ذلك. فالطالب لسه بيسأل: أأتوضأ بماء الورد؟ فقال الإمام أحمد: ما أحب ذلك. فقام الطالب عشان يخرج، فتعلق به الإمام أحمد، مسك في الثوب بتاعه يعني، فقال له: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ بتقولي لما تيجي داخل المسجد؟ فسكت. فقال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت، معرفش. فقال له الإمام أحمد: اذهب فتعلم هذا، روح تعلم ده الأول. فهذا الطالب يعني لم يعرف ما هي المسائل المهمة التي عليه أن يبدأ بها وبمعرفتها، ويبدأ يبحث عن مسائل عجيبة. لكن مين اللي حدد له الطريق ووضح له إيه الأوليات والأولويات؟ الشيخ. فعليك أن تعرض نفسك على الشيخ أول بأول حتى يحدد لك الأوليات والأولويات. هذا مثلا ابن جريج رحمه الله يعلمنا كيف وجهه شيخه وأخذ بيده في طريقه لطلب العلم. يقول ابن جريج، يقول: دخلت إلى مجلس عطاء بن السائب في أول طلبي للعلم. فكان في المجلس شخص يقال له أبو عمير، أحد الأئمة، فسأله، يعني هو الطالب جاي عشان يطلب العلم اللي هو ابن جريج، فسأله هذا الشيخ، قال: قرأت القرآن؟ فقال له: لا. قال: اذهب فقرأ القرآن، يعني الأول احفظ القرآن وبعدين تعال. يقول: فذهبت فغبرت زمانا، قعدت فترة طويلة لحد ما حفظت القرآن. لما تمكن فعلا رجع. يقول: ثم جئت عطاء، رجع تاني لمجلس عطاء ابن السائب، وعنده رجل، فقال: قرأت الفريضة؟ تعلمت الفريضة؟ الفريضة اللي هي المواريث، مقصود بالفريضة أو الفرائض اللي هي علم المواريث. فقال له: لا، لسه ما عرفش. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. يقول: فذهبت فعلا طلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم. دلوقتي ينفع تطلب العلم. يبقى في حاجة اسمها إيه؟ الأوليات، حاجة في البداية لازم تعملها قبل ما تبدأ في طلب العلم. طبعا الوقت مجرد لو حفظ القرآن وعرف بعض الأحكام يعني في الفرائض أو المواريث، خلاص بيعتبر نفسه شيخ الإسلام مش طالب علم بس. فالعلماء والشيوخ كانوا يوجهون الطلاب إلى الأوليات. طيب ماذا قال ابن جريج بعد ذلك؟ يقول: فلزمت عطاء 17 سنة، فضلت قاعد تحت إيده 17 سنة. فانظر إلى أهمية أن تعرض نفسك على الشيخ ليحدد لك الأشياء الأولية كما قلنا قبل طلب العلم. الآن أصبح للأسف لو وجهت الطالب إلى أولويات معينة في طلب العلم لا يقتنع. يعني مثلا إذا وجهت إلى بعض الكتب المختصرة والميسرة وكتب الأذكار والمتون المختصرة، يعتبر أن ده يعني تقليل من شأنه، وأن هذه الكتب المختصرة تعتبر صغيرة بالنسبة له، يعني مقارنة بمستواه حاجة ضعيفة، حاجة بسيطة. عايز يعني تقول له اقرا في المجلد الفلاني، او خد الكتاب اللي يتكون من 20 مجلد، يبقى معنى كده اه فعلا ده طلب علم بجد. المسألة مش بالكيلو، يعني طلب العلم في اوليات وفي اولويات وفي منهج معين في التحصيل. من الذي يوجه الى هذا المنهج؟ هو الشيخ. فلذلك اذا دخل في الطريق بدون توجيه من شيخه نجد التخبط والتنقل من كتاب لكتاب، يفتح الكتاب ده شوية يقرأ فيه يزهق، يقوم فتح كتاب تاني يقرأ فيه شوية بعد كده يزهق، يتكون عنده بعد كده مجرد ثقافات عن بعض الكتب، لكن مفيش تحصيل علم حقيقي. العجيب انك تلاقي الان في اوساط طلبة العلم، بل قد يقال عليهم كبار طلبة العلم، تجد ان الواحد منهم يتعرض للافتاء في مسائل فقهية، مسائل فقهية وهو حتى لم يحفظ الاربعين النووية، لم يحفظ حتى الاربعين النووية ويتعرض للافتاء في مسائل، او قد يجتهد ويجعل نفسه حكما بين اقوال العلماء، يرجح هذا القول ويضعف هذا القول، وقد يكون حتى لم يقرأ صحيح البخاري، او لم يستقرئ مثلا كتابا فقهيا معينا. لذلك نجد الشطط في الفهم والتعجل في الافتاء والتخبط في الاقوال، ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني هذه مسألة منتشرة فعلا في اوساط طلبة العلم بسبب عدم عرض نفسه على شيخ او على شيخه. فلذلك ينتبه الى هذه الوقفة المهمة، انه لابد ان تقتنع بما يوجهك به اهل العلم، لانهم ادرى بما يناسب مستواك. فلذلك لابد ان تعرض نفسك على شيخك اولا باول كما ذكرنا. الوقفة التاسعة العمل بالعلم الذي تعلمت. اعلم ان اول وسيلة لتثبيت العلم هو العمل بذلك العلم، بل انت في الاصل بتتعلم لترفع الجهل عن نفسك اولا ثم عن الاخرين بعد ذلك بالدعوة والتعليم. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عملوا الاول، بعد كده وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قيل: من عمل بما يعلم اورثه الله علم ما لم يكن يعلم. يذكر عن الامام احمد رحمه الله انه كان ما بيكتبش اي حديث في المسند حتى يعمل به. ذكروا عنه حتى انه مر بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غار حراء، فكان يذهب ويعتكف في غار في العراق حرصا منه على العمل بكل ما يروي من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من باب العمل بهذه الاحاديث. وقال بعض اهل العلم: يا اهل الحديث، نداء الى طلبة العلم، يا اهل الحديث ادوا زكاة حديثكم. يعني الحديث ده اعتبروه حتى زي المال زي الفلوس، عن كل 200 حديث 5 احاديث، يعني على الاقل يكون العمل بخمسة احاديث من كل 200 حديث. فهنيئا فعلا لمن يعمل بعلمه ويدفعه علمه الى العمل. ذكر الامام ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن مالك انه بلغه عن قاسم بن محمد قال: ادركت الناس وما يعجبهم القول، انما يعجبهم العمل، انما يعجبهم العمل. والحسن رحمه الله يقول: الذي يفوق الناس في العلم، اللي بيتفوق على الناس في العلم، جدير ان يفوقهم في العمل. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل. يعني العلم كأنه حاجة بتنادي على العمل، لازم يمشوا مع بعض، يهتف العلم بالعمل. فإن أجابه العمل، يعني سمع كلام العلم ومشي معاه، بقول الاثنين ماشيين مع بعض علم وعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني يسيبه ويمشي. لو ما عملتش بهذا العلم خلاص سيسلب منك هذا العلم. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. يعني بعض الطلبة أول حاجة يفكر فيها لما يتلقى معلومة جديدة إنه لابد أن يحدث بها أول حاجة. طبعا المقصود هنا يعني مش على وجه الدعوة والتبليغ، لا، المقصود إن بعض الناس على وجه إنه يعرف الناس إنه عرف حاجة جديدة، فيروح يعني يعمل نفسه بيدعو، لكن يكون هدفه ان اعرفك ان انا عرفت المعلومه دي. فتلاقيه حتى ممكن يتكلم في موضوعات ما يحتاجهاش اللي قدامه، لكن عشان يلفت نظره ان عرف معلومه جديده. فهذا يعني والعياذ بالله قد يدخل في الرياء. لذلك يقول: اذا احدث الله لك علما فاحدث له عباده، ولا يكن همك ان تحدث به. هذه مسألة خطيرة، يعني نسأل الله السلامة من الرياء وأهله. يقول الإمام الإلبيري رحمه الله يذكر ابنه وهو يوصيه بطلب العلم والحرص عليه، ثم يقول: وإن أعطيت فيه طول باع، أي العلم يعني، وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، فستسأل عن هذا العلم هل عملت به أم لا. فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل. الوقفة العاشرة: عليك بالحفظ. لابد على طالب العلم أن يهتم بالحفظ. الحفظ هو العلم، والعلم هو الحفظ، ولا يقلل من قدر الحفظ ومن أهمية الحفظ إلا من عجز عليه ولم يوفق له. أما السلف رحمهم الله طريقتهم في تحصيل العلم هي الحفظ. علم بغير حفظ يخونك في أحوج ما تكون إليه. وقد أحسن من قال: علمي معي، علمي معي حيثما يممت يتبعني. أي مكان أروح فيه العلم معي، لأن أنا حافظه في قلبي جوايا. علمي معي حيثما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. العلم معايا مش في الصندوق، مش في الكتب، في المكتبة. بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. العلم معاه فبيتنقل معاه في أي مكان. حتى قال بعضهم: كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم. يعني إيه؟ الآن عند دخول الحمام المغتسل، يعني مش المقصود الحمام دورة المية، لا، المقصود بالحمام المغتسل. فينفع تاخد الكتاب وتنزل بيه في حمام السباحة مثلا، أو في البانيو أو في البحر؟ ما ينفعش، فبتسيب الكتاب بره. يبقى علمك لو كان في الكتاب هتسيبه، مش هتخش بيه الحمام. لكن علمك لو في قلبك هتخش بيه في أي مكان. فده دليل على أن العلم هو اللي محفوظ فقط. كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم. فالمسألة يعني ليست مجرد قراءة ثم نسيان، أو أسأل عن حديث أقول يعني والله أنا بيتهيأ لي كنت فاكر أن تقريبا لفظه كذا، أو والله أن القول ده بيقوله يعني مش عارف مين، هذا ليس بعلم. أو أقوم بجمع الكتب والأبحاث بدون حفظ وبدون وعي، فهذا لا شك يعني يؤثر على تمكن طالب العلم وعلى قدرته من استحضار الأدلة والأحكام. وكما قيل: عليك بالحفظ دون جمع الكتب، عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها: الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. دي عيوب الكتب، يا إما يقع في المية يغرق يبوظ الكتاب، يبقى علمك راح. ما هو لو أنت علمك في الكتاب والكتاب باظ في المية، خلاص علمك راح معاه. الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. كتبك اتسرقت، يبقى علمك اتسرق. فالحفظ هو الذي يعينك على الربط بين المسائل، على استحضار الأدلة. وكما قيل: وليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فعلى الطالب يعني أن يهتم بمسألة الحفظ ولا تيأس. يعني في البداية ممكن تجد صعوبة، لكن عليك أن تبذل الجهد وتكرر القراءة. يعني الحفظ بيأتي مع تكرار القراءة والمذاكرة. بعض الناس ممكن يحفظ من أول مرة لكن لا يكرر فينسى تاني، لكن مطلوب التكرار. كان بعض العلماء يكرر الحديث 100 مرة حتى يحفظه ويعيه. هناك شخص ممكن يحفظ من أول مرة لكن النسيان مع الحفظ السريع يأتي النسيان السريع. يعني ذكر بعضهم أنه كان يكرر الحديث 100 مرة، عمال يراجع في الحديث، يعيده 1، 2، 3، 100 مرة. فكانت بجواره امرأة عجوز قاعدة يعني بتعمل حاجات في البيت كده، مشغولة في أمور البيت، فسمع بقى ابنها عمال يراجع، أو جوزها عمال يراجع، أو كذا، أو طالب العلم عمال يراجع قدامها. قالت له: يا هذا، لقد حفظت من كثرة ما تكرر، أنا حفظت اللي أنت بتكرره. فقال: طيب عيدي كده. فأعيدي، ففعلا أعادت وفعلا طلعت حافظة. فجاء في اليوم التالي راح دخل عليها مباشرة قال لها: أعيدي علي ما حفظت بالأمس. فنسيت، فقال: هكذا أكرر حتى لا أنسى كما نسيت. يعني الفكرة مش أن نحفظ من أول مرة أو أن نحفظ بسرعة، لا، حتى لما أحفظ أكرر حتى لا أنسى كما نسيت. لكن لا شك طبعا أنه لابد من إضافة الفهم إلى هذا الحفظ. بالحفظ وبالفهم يكون العلم، وبضياعهما، بضياع الحفظ والفهم، يكون ضياع العلم، كما هو الحال في واقع كثير من طلاب العلم للأسف الكبير. يعني ضاع الفهم وضاع الحفظ فضاع العلم بالتالي بعد ذلك. على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم، ولكن بقي رسم من العلم دارس، وعما قليل سوف يندرس الرسم. فآن لعين أن تفوح دموعها، وآن لقلب أن يصدعه الهم. فإن بفقد العلم شرا وفتنة، وتضييع دين أمره واجب حتم. وما سائر الأعمال إلا ضلالة إذا لم يكن للعاملين بها علم. وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا مصباح فيها ولا نجم. فهذا أوان القبض للعلم فلينح، عليه الذي في الحب كان له سهم. فليس بمبق العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم؟ وما قبضه إلا بموت وعاته، يعني العلماء، وما قبضه إلا بموت وعاته، فقبضهم قبض له وبهم ينمو. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحفظ والفهم في الدين. الوقفة 11، احرص على الدعاء لله عز وجل بأن يعلمك. ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يعلمك وأن يفقهك في الدين. الدعاء سبب رئيس في تقريب العلوم وتيسيرها للطالب. لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك علما نافعا، كما جاء هذا عند أحمد وابن ماجة: اللهم إني أسألك علما نافعا. فتدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما من علماء الصحابة، وهذه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. على صغر سنه لكنه كان من علماء الصحابة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ربما كانت تغلق علي المسألة، يعني مسألة إيه في قدامي ما أعرفش أحلها، فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح الله علي. يستغفر الله 1000 مرة فتفتح له المسألة. وذكر عنه أنه كان يدعو ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فلا شك يعني أن الدعاء له تأثير عظيم في مسألة تيسير العلوم. قبل هذا كله يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أنت عليك أن تتقي الله، تدعو الله سبحانه وتعالى ويوفقك الله سبحانه وتعالى للعلم. الوقفة 12، مراعاة التدرج في طلب العلم. وهذه مسألة مهمة، يعني عايزك تنتبه معايا فيها. التدرج في طلب العلم، يعني بحيث يبدأ الطالب، ولعلنا أشرنا يعني قبل قليل، يبدأ الطالب بالأولويات في كل علم، ثم يتدرج بعد ذلك إلى العلم الآخر وهكذا. يعني العلم لا يحتاج إلى مكابرة، يعني مش عملية عافية، مش بالدراع، بل يحتاج إلى تدرج. قد قال الإمام الزهري رحمه الله ليونس ابن يزيد: يا يونس لا تكابر العلم، يعني ما تفوتش العلم بالعافية، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. أي طريق تمشي فيه من طرق العلم ممكن ما تجيبش آخره، أسلك الطريق ولكن بطريقة صحيحة. فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن ما زال الكلام للإمام الزهري، ولكن خذه مع الأيام والليالي. ولا تأخذ العلم جملة، يعني ما تاخدوش مرة واحدة كله، عايز في يوم وليلة تقرأ كل حاجة وتعرف كل حاجة، لا هذا خطأ. ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة، اللي عايز ياخده كل مرة واحدة، ذهب عنه جملة، يعني ما خدش حاجة منه. ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وهذه نصيحة عظيمة من الإمام الزهري رحمه الله لتلميذه يونس ابن يزيد رحمه الله. قد أخرج البخاري رحمه الله معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هو ده معنى التدرج، أن تبدأ بالصغار قبل الكبار. المقصود بصغار العلم يعني المسائل السهلة الواضحة، المسائل التي لا تحتاج إلى بذل جهد كبير في فهمها. الطفل يعني أول ما يفطم ما بنأكلهوش لحمة، لو جيت اديت له لحمة وهو لسه مفطوم هيتعب ويمرض، لكن يأخذ الأشياء البسيطة سهلة الهضم. كذلك الطالب، طالب العلم أول ما يبدأ ما ينفعش اديله المسائل الصعبة المسائل التي تحتاج إلى بذل يعني جهد وتفكير عميق، فأبدأ بالمسائل البسيطة، وهذه هي التي تسمى صغار العلم. والمراد بكباره أي المسائل الدقيقة التي تحتاج يعني إلى إعمال الذهن وإدمان النظر. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله كلاما مفيدا في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهو من الكتب التي نصحنا طالب العلم بقراءتها كما ذكرنا قبل قليل، وهو كتاب قيم جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. يقول رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب، درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم، لازال الكلام له رحمه الله يقول: فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه، ولا أقول حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما وليس من باب الفرض. هذا كلام عظيم يعني يجب أن ينتبه له، كلام دقيق وموضح لأهمية مسألة التدرج في طلب العلم. هذا أيضا الإمام ابن قدامة رحمه الله يوضح لنا طريقة تدرجية أيضا في طلب العلم، وهي طريقة منهجية يعني توافق ما توصل إليه العلم الحديث أو علم المناهج الحديث الابتدائي والإعدادي والثانوي وما شبه ذلك. فهذا هو الإمام ابن قدامة رحمه الله، حيث ألف كتاب العمدة في الفقه، العمدة في الفقه غير العمدة، عمدة الأحكام هذا شيء آخر، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، أما عمدة الفقه هذا لابن قدامة الموفق رحمه الله. فألف كتاب العمدة في الفقه، وكتاب العمدة يناسب المبتدئين الابتدائي يعني، لم يتطرق فيه لأي خلاف. لماذا؟ لأن الطالب المبتدئ يحتاج إلى هذا الشيء البسيط. ثم ألف بعد ذلك كتاب المقنع، وهو يناسب الطبقة المتوسطة اللي احنا ممكن نسميها الإعدادي المتوسط، فيناسب هذا الكتاب الطبقة المتوسطة من طلاب العلم، أوسع شوية من كتاب العمدة، أشار فيه يعني إلى شيء من الخلاف المذهبي. ثم بعد ذلك ألف كتاب الكافي، بدأ يتوسع في الخلاف المذهبي، الخلاف الموجود في المذهب، وأشار إلى طرف من الخلاف العالي مع المذاهب الأخرى. بعد ذلك كتاب المغني اللي هو بقى يناسب المرحلة الجامعية، توسع في ذكر الخلاف والمسائل والخلاف مع المذاهب الأخرى، فهذا يناسب الطلبة المتقدمين، وهذه منهجية علمية عالية من ذلك الإمام الموفق رحمه الله، ليوضح لنا أهمية التدرج في علم الفقه مثلا. هذا مثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يوضح طريقة التدرج في علم الحديث مثلا، يقول: ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين، صحيح البخاري يعني وصحيح مسلم، ثم بالسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي. يقول: وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام ولم يصنف في بابه مثله. ثم بالمسانيد، شوف التدرج، يقول: ثم بالمسانيد وأهمها مسند أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها موطأ مالك، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد ابن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ في كتب التاريخ وغيرها. هذا تدرج قيم من هذا الشيخ رحمه الله، يوضح هذه الطريقة الصحيحة، طريقة السلف رحمهم الله في التدرج في العلم. ولا تستعجل، وكما قيل: من سار على الدرب وصل. النهاردة تحفظ حديث واحد، آخر السنة هتحفظ 360 حديث، لكن عايز تحفظ النهاردة 20 حديث وبكرة 20 حديث، هتحفظ أول يومين ثلاثة أربعة وبعد كده هتنقطع، تيجي آخر السنة تلاقي نفسك محفظتش حاجة. يبقى اللي كان بيحفظ حديث واحد في اليوم أحسن. من مساوئ عدم التدرج أنك تجد الطالب يقرأ في مصنفات مختلفة في بداية طلبه للعلم يعني، وينتقل من كتاب إلى كتاب من غير ما يكمل الكتاب الأول، يعني يقرأ 10 صفحات 20 صفحة 100 صفحة في الكتاب الأول، بعد كده يزهق يسيبه وينتقل إلى كتاب آخر، وهذا ليس بصحيح يعني، هو بهذا يفرق ذهنه ويضيع وقته ولا يستفيد شيء في النهاية، بل قد يكون هذا التنقل بين الكتب قد يكون دليل على الضجر وعلى عدم القدرة على الاستمرار. فلذلك لابد من الانتباه إلى هذه النقطة المهمة، وهي نقطة التدرج في طلب العلم، لأنها من أهم النقاط التي ذكرنا. الوقفة 13، ولعلها تكون الوقفة الأخيرة في هذا الدرس يعني، لكن لعل إن شاء الله يكون لنا معكم وقفات كثيرة بعد ذلك، لأن هذا مجرد يعني مقدمة ووقفات أقفها مع طالب العلم قبل يعني تفصيل الكلام في مسألة طلب العلم والتحصيل، لأن الأمر كبير ويحتاج إلى دروس متنوعة وعديدة وكثيرة. فهذه الوقفة الأخيرة لابد على طالب العلم أن يعلم أن نقل العلم إلى الناس من أهم أهداف طلب العلم. الغاية أنت بتتعلم ليه؟ عشان ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين. فإذا تعلمت علما وأتقنته فعلمه للناس ولا تكتم ذلك العلم. قد روى الإمام البخاري وغيره عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمطلوب من الطالب إذا تعلم وعمل يبدأ في نقل هذا العلم إلى الناس. وسورة العصر يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا هو العلم، وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه السورة جمعت العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى أيضا في نقل هذا العلم. هذه يعني مجموعة من الوقفات التي على طالب العلم أن ينتبه لها وأن يصطحبها على طريقه في طلب العلم، لعل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.